فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما إنه ولي ذلك والقادر عليه ونبدأ في هذه الحلقة بهذا السؤال يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول والدي توفي ونحن من حبنا الشديد له ما نريد أن نوزع ثيابه نريد الاحتفاظ بها في غرفته هل نأثم بذلك؟ أولا أسأل الله تعالى أن يرحم الوالد وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا ثم الكلام على الملابس الوالد أو الوالدة أو الميت عموما أن في بعض الناس يحبون أن يحتفظوا بالملابس الخاصة بالمتوفى ونقول لهم مع تقديرنا لحبكم الشديد للمتوفى رحمه الله والمتوفى رحمة الله عليها فإن ما تركه من ملابس ويعني ما شابه ذلك من أحذية وغيرها متعلقات شنطة وهذه الأشياء إنما هي انتقلت إلى الورثة وأنتم من الورثة أنتم من الورثة فعلى القائمين على توزيع الميراث أن يوزعوا هذه الملابس على الورثة أو أن يتصدقوا بها يعني لا يتركوها هكذا بدون انتفاع لأن في هذا إهدارا للمال إهدارا للمال فإما أن تتصدقوا بها أي حد مسكين أو فقير أو أي امرأة مسكينة أو فقيرة أو نحو ذلك وإما أن أنتوا توزع على سبيل أنها ميراث يعني أما الاحتفاظ بهذه الملابس هكذا ففيها نوع من إهدار المال كما أن فيها نوعا من تجديد الحزن والأسى والألم المترتب على رؤية الملابس يعني بهذه الحالة ويعني أسأل الله عز وجل أن يرحم موتى المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه السؤال الذي بعد ذلك يقول شاب بالخامسة والعشرين من العمر له أم ليست بالحنونة لا تمتاز بعاطفة الحنان وكذلك ليس له خال بمثابة الأب الثاني فجميعهم يفتقرون لعاطفة الحنان ويتقربون منه عند الحاجة فإن تطلب أحدهم الحصول على مال يأتي إليه وعند انتهاء الحاجة ينفضون من حوله ولا يزورونه اشتياقا له هو لا يعنيه أمرهم وليس محبا لهم ويراهم حاملين غلا ضده بل ويشعر أن داخلهم كراهية لله ومن ثم عدوانية تجاه البشر جميعا فهو لا يحمل مشاعر المحبة تجاههم بسبب افتقارهم للحنان وهو منذ مولده لا يشعر بعاطفة الحنان من قبلهم معذرة يعني الكلام مكرر لكن أنا أقرأ الرسالة كاملة ولذلك يريد الابتعاد عنهم لأنه يجد نوعا من كراهيتهم له وبلغ الأمر أن خاله ذات مرة أقسم بالله كذبا وابنة خاله أقسمت بالمصحف وكان قسما كاذبا، فهو يظنهم يحملون كراهية لربهم، ولذلك فهم عدوانيون تجاه جميع البشر وخاصة المسلمين الضعفاء. فهل يحق، المهم يعني السؤال، فهل يحق له أن يتبرأ منهم وأن يهجرهم تماما بحيث لا يلتقي بهم، وإن قاموا بزيارته لقضاء حاجاتهم لا يستقبلهم؟ المعذرة يعني السؤال طويل، ولكن الخلاصة إن هؤلاء الناس الأقرباء يعني لا يحملون له حبا ولا حنانا ولا شيء، ولكنهم يصاحبونه أو يزورونه من أجل المال، عايزين فلوس يروحوا زوروه، ياخدوا فلوس يطلبوا طلبات أو كده، فهو وهم لا يحبونه ولكن يحبون ماله، وكذلك هو لا يحبهم. ويبدو أن في مشاكل بتترتب على هذا الأمر. فهو بيقول هل ممكن أن أنا ما زورهمش ولا يعني ولا أعطيهم شيئا، وهل أن أنا لو جو لزيارتي ان انا لا استقبلهم؟ والله احنا كمسلمين منتهجين النهج القرآني ونهج النبي عليه الصلاة والسلام، اولا بنقول ولا بد ان تأخذ بالك من هذا، ونأخذ الجميع يعني هذا الامر على سبيل الالزام من الله عز وجل. اولا وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، لكل الناس، لكل الناس سواء من هم أهل صفاء أو من هم أهل جفاء، اللي بيحبوك واللي بيكرهوك، قولوا للناس حسنا. والله عز وجل يقول ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي أحسن معناها إيه؟ لأن في ناس يعني يفسرونها بمازحين، يقول لك ادفع بالتي هي أحسن، ويحطها كده في المحل بتاعه ويقول لك ادفع بالتي أحسن، يعني روح عند الكاشير كده حسبه وادفع بالتي أحسن. لا، هذا تلاعب بالقرآن الكريم. يعني لذلك إن أنا يجب علي أن أحذر من هذا التلاعب. ليس المقصود ادفع بالتي أحسن أنت تدفع فلوس، لا، ادفع بالتي أحسن يعني قابل الإساءة بالتي هي أحسن، قابل الإساءة بالحسن أو بالتي هي أحسن، ولم يقل بالحسنة، ولكن بالتي هي أحسن. إذا كان في حسن وأحسن، قابل بالأحسن وليس بالحسنة فقط، بالأحسن بالأفضل. وفي الآية الأخرى ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وكل آيات القرآن الكريم تتكلم حول هذا المعنى، الذي أساء إليك لا تسئ إليه، الذي جهل عليك لا تجهل عليه. جهل عليك يعني إن هو بيشتمك ويسبك وكذا، لا تقابل هذا بالسب والشتم واللعن، وإلا فأين الفضل بالنسبة لك؟ يعني إيه الميزة اللي ليك عليه هو؟ إنما اللي كان بيعمل كده الناس اللي هم الجاهليين، كما قال بعضهم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. واحد يقول لك أنا كويس مع الكويس ووحش مع الوحش، أنا يعني خلوق مع الخلوق، اللي بيعملني كويس عامله كويس، واللي بيسيء إلي لا أنا هورديه وأسيء إليه، ما يحسبش أن أنا لا ده أنا يعني في هذا الوقت بتقلب بتغير. لا، المسلم حسن الخلق، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. يقول لك ما هو ده النبي عليه الصلاة والسلام، طب ما أنت مأمور أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يساء إليه وكان يقابل الإساءة بالإحسان، كان يقابل الإساءة بالإحسان، وكان يقابل الجهل بالحلم. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، قال يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي وأصلهم ويقطعونني وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم له إن كنت كذلك أو كما تقول فكأنما تسفهم المل، المل اللي هو الرماد الحار، الرماد اللي هو لما تقيد حاجة كده ويبقى فيها الخشب والكلام ده وفي رماد في الآخر كده الحار لسه سخن، كأنك تسفهم هذا، كأنك تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني الله عز وجل ينصرك ويكون معك ويعينك على ظلمهم وعلى إساءتهم وعلى قبحهم. ما الذي تريده بعد ذلك؟ يبقى إيه معنى تصفهم المل؟ يعني إن أنت تحسن إليهم مع إساءتهم، وتحلم عنهم مع جهلهم، وتعاملهم بالحسنى مع إساءتهم ومع يعني فظاظتهم وفظاعتهم. هذا الفعل منك، هذا الخلق الجميل، كأنك تحرقهم به، يعني نفوسهم يعني تكون كلما أحسنت إليهم وهم يجهلون وهم يسيئون، هذا الإحسان يحرقهم. يعني هذه النفسية التي نسميها كأنها إيه، يعني لأن هو المسيء يريد منك أن تكون مسيئا، والجاهل يريد منك أن تكون جاهلا، واللعان يريد منك أن تكون لعانا. تمام؟ يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. هو يعني وكما قال بعضهم إذا نطق السفيه فلا تجبه، إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت. تمام؟ إذا كلمته فرجت عنه، يعني لو أنت قابلته بالإساءة أو كده ده ينبسط جدا، أنت كذا وأنت كذا، أنت ابن كذا وأنت ابن مش عارف كذا، هو مبسوط جدا بهذا. لكن إحنا يا جماعة لسنا كذلك، إحنا كمسلمين لسنا كذلك أبدا. إذا كلمته فرجت عنه، وإن أهملته كمدا يموت، وإن أهملته كمدا يموت. يعني لو أنت كلمته تفرج عنه بقى مبسوط جدا، لكن لو أهملته طنشته ولم ترد عليه أو قلت له الله يسامحك أو يعني هذا الكلام، يموت كمدا. هو ده بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقصده، إن هو فكأنما تسفهم المل، يعني هذا يفعل في نفسيتهم الأفاعيل، يعني الأشياء الصعبة عندهم. يعني فالمهم الخلاصة إن أنت ما يعني خالك بقى وبنت خالك وقريبك واللي هم منفعجية، يعني اللي هم عايزين فلوسك وعايزين الإكرام منك وخلاص، ولكنهم كذبة والكلام ده كله، يعني عاملهم بالإحسان. طيب، بيصلك منهم ما يضرك جدا. يعني في بعض الناس كده لو زرتهم يبقى تحصل مصيبة، لو زاروك تحصل 100 مصيبة. يعني شغل النساء والأولاد الصغارين يعملوا مشاكل وده مش كذا والدنيا، فما من مرضة زرتهم أو زاروك إلا ويترتب على هذه الزيارة من البلاء والمصائب الكثير. دول خلاص ما تزورهمش، يعني خلاص لا تزورهم ولا يزورونك، بس يعني بالحسنة، يعني بصنعة لطافة كده وبأسلوب سهل لين، بحيث ان انت تتجنب شرهم. طيب ده مش هيكون فيه هجران؟ والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الهجران، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هنا الحديث بيقول لو انت سلمت خلاص لا هجرة، يعني او لا هجران يعني. طيب مجرد السلام بيجيب مشاكل، مجرد مرفع سماعة التليفون كده أو تكلم في التليفون مشاكل ياما، يعني وفي بقى حسد وفي سحر وفي أذى شديد، ربنا يعافينا وإياكم من هذا. طيب نعمل إيه؟ يبقى ليس لنا حل إلا إن إحنا يعني لا نتكلم معهم ولا يكلمونا، طالما كما قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد، بيقول إن أجمع المسلمون أو أجمع الجمهور والفقهاء يعني على أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، إلا معنى كلامه يعني إلا إذا ترتب على مكالمته وصلته ضرر في دين أو في دنيا، ضرر في دين أو في دنيا، صار لك مشكلة دينية ويحصل فتنة مثلا في الدين، ويحصل شبهة ويحصل طعن في الأعراض، ويحصل خصوصا لو كان هو سيء السمعة، أما تزوره سمعتك تسوء، وإذا زارك سمعتك تسوء، في مشكلة فلو خفت ضررا في دينك أو ضررا في دنياك، لا، يبقى أنت تخرج إيه من هذا، وليس عليك إثم ولا ذنب، أنت ما تخافش بقى من إيه من النقطة دي. لكن إن أتيحت الفرصة والله عز وجل يعني رأيت أن هناك يعني نوع من الهداية أو نوع من الدخول بأي طريق من الطرق، بحيث أن يكون فيه صلة بلا ضرر، فيعني توكل على الله ولا تتوانى أن تضيع أي فرصة من هذه الفرص، لأن الكف عن العداوات بيكون في مصلحة الإنسان. يعني كما قال بعضهم ونسب ذلك إلى الشافعي رحمه الله، يعني إني لألقى عدوي، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات. صلى الله تعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق. السؤال الذي بعد ذلك يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أعاني من عدم الخشوع في أي شيء خاص بالدين، سواء صلاة أو صيام، وعلى الرغم من أدائهم بس مش بحس بحاجة، حتى العمرة أو الحج الناس بتبقى متشوقة للذهاب أو النظر للكعبة وأنا لا، ودي حاجة بتضايقني جدا وبتزعلني من نفسي، بكون مسلم بحس اسم بس، فبما تنصحني؟ السؤال واضح هنا، ويعني النصيحة أولا سال الله عز وجل، إن كان بقى رجل أو امرأة اللي بيتكلم، سال الله سبحانه وتعالى كثيرا وبإلحاح أن يرزقك الخشوع وأن يكرمك بحسن العبادة. تقول كده: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول: من بدأ ربنا وما زال حالي كما هو. لا، ادعي كتير، إن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. ادعو الله كثيرا جدا كثيرا جدا، أنت ممكن تدعوه يوم ويومين وأسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين وسنة، يعني الموضوع لا تستعجلن في هذا، خصوصا الموضوع متمكن منك، فلابد أن تصبر، تدعو الله عز وجل كثيرا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، نحن نؤمن بهذا، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. طيب، وهو ممكن اللي انت بتحس بيه ده مفيش خشوع ولا خضوع ولا في اشتياق للكعبة ولا للعمرة ولا للحج ولا لصلاة ركعتين بالليل ولا اشتياق لكتاب الله عز وجل، ولا اصلا انت بتقرأ ولا بتقول اذكار صباح ولا مساء ولا ونسيت ذكر الله عز وجل، مفيش اقبال على الطاعة. ممكن يكون هذا بسبب معاصي انت بتعملها او معاصي انت بتعمليها. فاذا عصيت الله عز وجل باي معصية فتوب الى الله عز وجل من الان، من الآن توب إلى الله عز وجل، لأن المعاصي تزيل النعم، ومن النعم الخشوع في الصلاة. لا تظنن كلما قال قائل المعاصي تزيل النعم، أو إن العبد لا يحرم رزقا بذنب يصيبه أو نحو ذلك من هذه الأحاديث، إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. لا تظن ان موضوع الرزق اللي هي الفلوس والتجارة والكلام ده، لا، الخشوع رزق، الزوجة الصالحة رزق، الاولاد البارون رزق، راحة البال رزق، راحة الضمير رزق، هدوء الاعصاب رزق، ان انت تعرف تنام ده رزق، ان انت تاكل كويس تشرب كويس ده كله ده رزق، الطمأنينة القلب ده هذا رزق، العلم النافع رزق، كل هذه الاشياء من الارزاق. ف عدم خشوعك وخضوعك لله وعدم إقبالك على الطاعة يعني غالبا بسبب معاصي أنت بتعملها، أنت أضرب معصيك، أنت أضرب بما عصيت الله عز وجل به. وأنا أنصحك أن أنت تقرأ القرآن كثيرا، وتقرأ في كتاب برضو هيساعدك في الموضوع ده، هو كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله، الداء والدواء، كتاب يعني مجلد صغير أو غلاف صغير فيه الإجابة. يعني هو واحد كان بيسأل ابن القيم على حاجة زي اللي انت فيك دي، انت يعني واحد يعني ابتعد عن الله كثيرا وما عادش يعني يحس بطعم العبادة ولا بلذة الطاعة ولا الكلام ده كله، فيعني حاسس ببعد عن الله. فقال له انصحني أعمل إيه؟ فألف كتابا في نصيحتي، كتاب في غاية الـ يعني الـ يعني النفع الكثير. فهو مما قاله رحمه الله تعالى إن المعاصي بتكون سببا في منع إيه؟ في منع الطاعات، وتكون سببا في منع الخشوع في الصلاة، وتكون سببا في الحرمان من الرزق، وفي الحرمان من العلم، وفي وهكذا. فأنا أنصحك إن أنت تدعو الله عز وجل كثيرا، وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل المعاصي. قل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وأبشر بتوبة الله عز وجل عليك، وأن قلبك سيعود إلى الله عز وجل، وأن خشوعك سيعود، أو سيكرمك الله بالخشوع سبحانه وتعالى من فضله جل جلاله، إن صدقت في توبتك، وإن صدقت في ترك المعصية، وإن صدقت في ترك هذا الذنب، سواء كان ذنبا صغيرا أو كبيرا. وإن كان في مظالم أنت ظلمت أحدا، رجع هذه المظالم وتوب إلى الله عز وجل منها. أي حاجة غلط بتعملها سيبها، أي معصية بتعملها اتركها لله عز وجل، خلي قلبك نظيف، ابتعد عن الحقد والحسد والضغينة والبغضاء وهذا الكلام، وأبشر فإن الله عز وجل كريم، والله عز وجل يكرمك بما بحل ما تشكو منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفاصل ثم نعود إليكم، فكونوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع سؤال آخر. يقول مرحبا، أهلا وسهلا. امرأة تسأل عن ذهابها مع امرأة أخرى لإجهاض جنين، يعني أنها دلتها على الطبيبة التي تجهض منذ 20 سنة، والآن هي صائمة مدة 2 شهر، تقول إنها شاركت في قتل الجنين، هل هذا حلال أم حرام؟ وهل عليها صيام 2 شهر مثلما هي صنعت؟ اللهم تب على العصاة والمذنبين. أساءت الأم جدا إذ أسقطت جنينها، وأساءتي جدا إذ دللتيها على الطبيب، سواء يعني بأي ظرف من الظروف، أي حال من الأحوال. وأنا أعلم أن أكثر الإجهاض، على حسب ما جاءنا من أسئلة، أن أكثر الإجهاض ما بيكونش يعني هناك سبب قوي لهذا، لأن طبعا أنا الآن لا أتساهل في موضوع الإجهاض، ولكن كلمة العلماء على تحريم الإجهاض خصوصا بعد نفخ الروح في الجنين، هذه يعني يوشك أن تكون كلمة إجماع. حرام الإجهاض، إجهاض إسقاط الجنين خصوصا بعد نفخ الروح فيه. ونفخ الروح فيه نقول يكون بعد 40 يوما، هذه دائما كلما سنحت فرصة أؤكد على هذا الأمر. النطفة والعلقة والمضغة، كل هذه المراحل تكون مكتملة بعد 40 يوما أو بعد 45 يوما، من 40 لـ45. خلاص بعد 40 أو 45 يوم تنتهي هذه المراحل وتنفخ الروح. تنفخ الروح، الروح بتنفخ في الأسبوع السابع. الأسبوع السابع الروح تنفخ في الأسبوع السابع كما أعلم في هذا، وأسألوا الأطباء وأسألوا الطبيبات في هذا الموضوع. ومن الأخطاء الشائعة في الفتوى، من الأخطاء الشائعة في الفتوى، الأخطاء الفادحة، أن يقال إن الروح تنفخ بعد 120 يوما. هذا خطأ شنيع جدا، يجب أن يصحح. وأي أحد أو أي واحدة منكم تسمع هذا هذه الحلقة لابد أن تصحح للنساء، وأن يصحح الإخوة والرجال وكل من يسمع هذا، لابد أن يصحح وأن ينشر هذا، إن نفخ الروح بعد 40 يوم وليس بعد 120 يوما، ليس بعد 4 شهور. تمام كده يا جماعة؟ نفخ الروح بعد 40 يوم أو 45 يوم. فأول ما المرأة تذهب إلى الطبيب ولا أنت حامل وعد عليك 40 يوم، هذا لا يجوز بحال من الأحوال أن تجهض هذه المرأة، إلا إذا كان بقى فيه يعني تسمم هيحصل للأم، والأم في حالة خطيرة جدا، وقالوا إن لم يعني يكن هذا الإسقاط وهذا الإجهاض ستموت. يعني أجاز بعض أهل العلم في هذه الحالة الإجهاض حفاظا على الحياة المستقرة. عندنا حياتان، حياة غير مستقرة اللي هي حياة الجنين ولم يترتب عليها شيء بعد، لا ميراث ولا صدقات ولا شغل ولا عمل ولا زواج ولا أي شيء، وعندنا حياة مستقرة وهي حياة الأم. فقالوا الأولى الحياة المستقرة على الحياة الغير مستقرة دي، في حالة ما يكون الطبيب أو الأطباء الثقات قالوا إن لم ينزل هذا الجنين فورا هتموت الأم. بعض العلماء يجيز، البعض يجيز هذا، وإن كان أكثر الحالات مثلهاش الكلام ده. فالمهم أساءت المرأة في حالة الإجهاض، وأساءت أنت إذ دللتيها على الطبيبة التي ساعدت في هذا الإجهاض. فإن كان المباشر للإجهاض ده يترتب عليه عشر دية، يدفع عشر دية الأم المباشر للإجهاض، تمام، سواء كان بقى الأم نفسها أو الطبيب أو الطبيبة المباشرة مفروض يعني. أما من لم يباشر الموضوع الإجهاض ده، دل على الإجهاض أو دل على الدكتورة أو دل على الطبيب، فهذا ارتكب ذنبا وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، عليه التوبة إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، إنه على كل شيء قدير. السؤال الذي بعد ذلك، هل فتية الكهف الذين أخبرنا الله عنهم في سورة الكهف ماتوا أم أن الله سوف يبعثهم قبل قيام الساعة كما سيبعث سيدنا عيسى عليه السلام؟ فتية أهل الكهف ماتوا. أولا هم ناموا نوما طويلا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، كما هو معلوم، القصة مشهورة جدا والصورة معروفة جدا، 300 سنين و9 كما أخبر الله عز وجل. ثم أيقظهم الله عز وجل، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، لأن كان فيه في زمنهم إنكار للبعث، إنكار ليوم القيامة، فأراد الله عز وجل أن يقرب لهم الصورة أن الجماعة دول ماتوا 300 سنة، يعني ناموا 300 سنة، يعني كأنهم ماتوا يعني، لكنهم ناموا فقط. ثم بعثهم الله عز وجل على هيئتهم، لم يعني شعرهم كما هو وأظفارهم كما هي ولونهم كما يعني كما هو وطولهم كما هو وجسمهم كما هو يعني، وحالتهم كشباب وكفتية كما هي، سبحان الله. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. فلما رآهم الناس على هذه الهيئة وعلموا هذه المعجزة أو هذه الكرامة آمنوا يعني بقضية البعث، ثم أماتهم الله عز وجل، وبعدين ابنوا عليهم بنيانا، ربهم أعلم بهم، هيبنوا عليهم بنيان وهم أحياء؟ لا، ماتوا وبعدما بان للناس هذا المقصد وهذا الأمر أماتهم الله عز وجل، واختلف الناس هل بقى يعني نبني عليهم بنيان ولا نبني عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. في النهاية يعني غلب أمر الذين قالوا بالمسجد فبنوا عليهم مسجدا بعد موتهم. يبقى يعني الكلام واضح أنهم ماتوا وليسوا هم كسيدنا عيسى. سيدنا عيسى لم يمت، عقيدتنا نحن المسلمين في سيدنا عيسى أنه رفع إلى السماء وأنه سينزل، يعني ما زال حيا عليه السلام، سيدنا عيسى ما زال حيا ولكنه سيموت، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذا سيكون في آخر الزمان ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. يعني في ناس من أهل الكتاب سيؤمنون بعيسى عليه السلام لما يرونه في الدنيا في آخر الزمان، يعني قبل قيام الساعة سيؤمنون بسيدنا عيسى، تمام. لكن هذه قضية، أما قضية أهل الكهف فكما بينت لكم، وبالله التوفيق. السؤال الذي بعد ذلك يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول: كنت عايزة أسأل، لو بنت كل ما يجي لها عريس ترفضه لأي أسباب وتتقفل منه فجأة بعد ما كان في قبول مبدئي، ولما جه حد ووافقت عليه وحبته حصل ان هو اهله جاء فجأة رفضه، يعني مرض الرفض بقى من اهله هو، فهل ممكن الحسد للبنت في موضوع الزواج بشكل عام يسبب ان اهل العريس رافضين العروسة بشدة بدون اسباب منطقية بعد ما كانوا موافقين، وحتى بعد مرور السنين مجرد ذكر اسمها يسبب حالة غضب شديد؟ بعدين بيقول: تمت الرقية على البنت واتقال لها انها محسودة حسد شديد، بس السؤال: هل الحسد ممكن يعمل كده ولا ملوش علاقة؟ موضوع الرفض العريس او رفض العروسة، وخصوصا بعد ما يكون في قبول وكده، يعني احتمالية ان يكون في حسد، احتمالية ان يكون في سحر موجود، هذا امر محتمل وهذا موجود وشائع بلا نكير ولا يحتاج الى تدليل، الواقع خير دليل على هذا. وقبل ذلك، قبل ذلك وبعده وفي أثناء كل ذلك، القرآن الكريم، الحسد في القرآن الكريم موجود، الحسد، ذكر الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد، والسحر موجود، والله عز وجل أثبت وجوده في القرآن الكريم، ومن شر النفاثات في العقد، اللي هم الساحرات، نفاثات في العقد، تتمتم كده بكلام كده وتروح عقد عقدة وتتمتم، تعمل عودة وتروح عامل عليها الرقية بتاعتها الشريرة الشيطانية، الحسد موجود والسحر موجود. فممكن أيتها الأخت الفاضلة، ممكن يكون فيه فعلا حسد، ممكن يكون فيه سحر، ممكن يكون فيه عين، ممكن يكون فيه يعني عمل زي ما بنقول كده من الأعمال السفلية ولا مش السفلية، المهم دي. طيب إيه الحل؟ إحنا عايزين أهم حاجة الحل. الحل اللجوء إلى الله عز وجل، اللجوء إلى الله. يعني إذا نزلت بالعبد حاجة فأنزلها بالله إلا جعل الله عز وجل يعني له مخرجا وفرجا، تنزل الحاجة بالله عز وجل قبل ما تفكر تروح لمين ولا لمين، وستجد يعني الدجالين والنصابين والذين يدعون العلاج بالقرآن، وفي ناس بتعالج بالقرآن، في ناس أتقياء نحسبهم كذلك، ولكن كثير من الناس ممن يدعون العلاج بالقرآن كما يعني هو واضح ومشاهد ووجود في الحياة، كثير من الناس ليسوا صادقين في هذا، يدعون وليسوا كذلك. فقبل ما نشوف الجماعة دول ولا دول ولا دول، نلجأ إلى الله عز وجل، نلجأ إلى الله. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإن يمسسك الله يعني بضر فلا كاشف له إلا هو. وسيدنا أيوب عليه السلام قال كما في القرآن الكريم: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. نقول هذا الدعاء، نقول هذا الدعاء إن مسك سوء أو ضر أو سحر أو عين أو حسد أو نحو ذلك، إلجأ إلى الله عز وجل، خلاص، ونقرأ آية الكرسي دائما قبل أن ننام وبعد الصلوات وفي أي وقت، ونقرأ المعوذتين، لأنه هو يعني فيهما خير كثير جدا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وفي الترمذي وغيرهما، خير كثير في سورة الايه السورتي المعو سورتي الفلق والناس. فالقضية بقى مش الموضوع الرفض ده، القضية ان احنا نعلم السبل الأكيدة في معالجة هذا السحر. وأنا أحذر من الذهاب إلى المشعوذين وإلى الدجالين وإلى العرافين وإلى السحرة. بعضهم يقول أنا أروح أفك السحر، بس لا يجوز فك السحر بالسحر، لا يجوز فك السحر بالسحر بأي حال من الأحوال، كما لا يجوز الذهاب إلى الكنائس وغيرها للسحر أو لفك السحر، فهذا مما لا يجوز بحال من الأحوال، إنما يفك السحر بكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبالكلام الطيب، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سورة البقرة في دائما في البيت، خلاص بقى يعني سيبك بقى من الأغاني والموسيقى وهذه الأشياء، ونأتي بخير كلام دايما نخليه شغال كده، إما قناة شغالة بتاع القرآن الكريم، وإما فلاشة أو أي حاجة شغالة، الكمبيوتر أو اللاب أو أي شيء يكون عليه سورة البقرة أو أي سورة من القرآن، لكن خصوصا سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. البطلة هم السحرة، بيت اللي تقرأ فيه سورة البقرة لا يستطيع ساحر ولا جان أن يقترب من هذا البيت بضرر أبدا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في سورة الكهف في هذا إيه في هذا الأمر. فأسأل الله تعالى أن يعني ييسر أمر الزواج وأن ييسر أمر الشفاء من كل داء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الذي بعد ذلك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تقول أمي سيدة مسنة، كنت أود إحضارها لتعيش معي في بيتي، لكن زوجي يرفض ضمنيا، بمعنى أنه لم يرفض صراحة ولكن تصرفاته تنبئ عن ذلك، علما بأني امرأة عاملة وأمي لديها معاش يكفيها ويزيد، فهو لن ينفق عليها، فهل آثم إذا لم أستطع إحضارها لتعيش معي؟ أولا يعني جزاك الله خيرا على برك بأمك وعلى حرصك عليها، صلى الله تعالى أن يرزق أبناءنا البر بالآباء والأمهات. ثانيا زوجك ليس مكلفا وليس واجبا عليه أن يأتي بالأم يعني، لكن هو من مكارم الأخلاق لا شك، من مكارم الأخلاق ومكارم ومحاسن يعني العادات، إن الواحد إذا حماته إن هو يجيبها تعيش معاه وإن هو يخدمها أو يخلي بنتها تخدمها، يعني هذا منه نوع من الإحسان، يعني لا أقول إنه واجب عليه فرض عليه، ولكن أقول هذا من باب الإحسان، يعني رد الجميل بالجميل، يعني هي أكرمتك وزوجتك ابنتها، ويعني والرجل يبدو إنه حماك أو متوفى يعني حتى لو كان موجودا واحتاج إلى مساعدة ساعده، لكن هناك أناس يعني ناس لا تطيق هذا أو المعيشة عنده متعسرة أو شيء، المهم أن هي الزوجة هذه أحست أن الزوج مش هيقبل أن يخلي أمها تيجي، ما قالش صراحة لكن خلاص هي حست بيه كزوجة. المهم بالنسبة لك أنت أيها الأخت الكريمة ليس عليك إثم ولا ذنب، أنت ليس شيء في يدك، أنت عن نفسك أنت عايزها تقعد معك، لكن عشان بيتك ما يتخربش زي ما نقول، وعشان ما يحصلش فيه تطورات ويقول لك بقى لنا يا انت يا امك او انا يا امك والكلام ده، فما ينفعش ان احنا ندخل في هذا ايه في هذا المعترك يعني. فانت جزاك الله خيرا على هذا، وخلاص يعني امرك لله ان هي كما هي في بيتها في المكان اللي هي فيه وانت مع زوجك، ولكن لا تغفلي عن أمك، دايما تخليكي بارضة بيها وتطل عليها ما بين الحين والآخر، وما تخليهاش لوحدها، ودايما يعني يوميا تخليكي، لأن طبعا طالما إن هي واضح إن هي لوحدها فيخشى عليها إن هي يحصل مثلا شيء لا قدر الله شيء من هذه الأمور، فلا بد إن أنت تواليها بقى بالتليفون كل شوية كده، أو استطعت إن أنت تذهبي إليها يعني يوميا أو حسب ما تيسر لك. وهذا واجب عليك، برك بأمك واجب عليك، تمام. فأسأل الله تعالى أنه ربنا يعني يعينك على برك بأمك، وأن يرقق قلب الزوج أنه هو يعني في يوم من الأيام يرضى أن تعيش حماته معه، عشان ما تكونيش قلقان عليها، وفي نفس الوقت برضو يأخذ ثوابا على هذه. وهي كلمة قبل أن يعني نختم هذه الحلقة، للآباء للأبناء وللبنات، وكلمة للأزواج البنات، وكلمة لزوجات الأبناء للجميع، كباركم هم بركة المكان، كباركم هم البركة. الله عز وجل يعني يكرمكم بنزول الخيرات والبركات، ويكرمكم بكف الأذى عنكم وكف ما يضركم بسبب الشيوخ الركع اللي هم الكبار في السن، اللي هم ده يعني غالبا بيكون يعني يعني قلوبهم طيبة، ويعني نفوسهم سمحة وكريمة، وهم يعني أقرب إلى الله عز وجل. فالله عز وجل ينظر إلى ضعفهم، وينظر إلى مسكنتهم، وينظر إلى فقرهم، وينظر إلى يعني ما هم فيه من حاجة، يعني الوالد أو الوالدة أو الجد أو الجدة ينتظرون يعني بعد هذا السن وهذا العمر الطويل من أحد، أي أحد، إن هم يعني يساعدهم، وإن هو ينتظرون منه ابتسامة صافية أو معونة يعني صادقة أو برا، ويعني أفضل بكثير، حتى خير عندهم من الطعام والشراب، خير عندهم من الطعام والشراب. فنحن نقابل الإحسان بالإحسان، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم بارين بآبائنا وأمهاتنا وبكبارنا أحياء وأمواتا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.